السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، من ضمن المحاضرات التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في أيام وموسم الحج، هذه المحاضرة والتي هي بعنوان لتأخذوا عني مناسككم، وهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه حض وحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء مناسك الحج. ولا بد أن نعلم مسألة مهمة جدا، وصول الإنسان إلى مكة المكرمة إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا تظن يا من يسر الله عز وجل لك الحج أن الوصول إلى مكة بسبب ذكاء الإنسان أو بسبب قوة الإنسان أو بسبب دهاء الإنسان. فكم ممن هو غني وأنعم الله عز وجل عليه بالنعم العظيمة لم يوفق لهذه الطاعة. لذلك المسلم يكثر من حمد الله عز وجل إذا وصل إلى مكة المكرمة، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيحمد الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن من قدر الله عز وجل له الوصول إلى مكة لأداء الحج فهذا مقدر في علم الله عز وجل، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولا بد على المسلم بارك الله فيكم إذا أراد التوجه لحج بيت الله عز وجل أن يعلم أنه يسافر سفر قربه وطاعة إلى الله عز وجل. هذه المسألة وأداء ركن الحج ليست كالأسفار العادية أو سفرة سياحية يسافرها الإنسان، وإنما ينبغي عليه أن يحتسب الأجر وأن ينتبه أنه في طاعة وعبادة، وأن يتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيحرص على صيانة حجه من أي شيء يخدش هذا الحج. والحاج لا بد أن يكون صبورا على الأذى، صبورا على الأمور التي ربما تعترضه أثناء هذا السفر. فمعلوم أن الناس يأتون إلى مكة من كل فج عميق، ربما كان فيهم المتعلم وربما كان فيهم غير المتعلم، ربما كان فيهم سكان البوادي أو سكان الجبال وسكان المدن، فالطبائع ربما كانت مختلفة للغاية، لكن الحاج الموفق يظهر صبرا جميلا ويتعامل مع الناس بحسن الخلق وطيب التعامل، لأنه يجعل هذه الأيام لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم من الأمور المهمة التي ربما غفل عنها كثير ممن يذهب إلى الحج أنهم لا يحرصون على التفقه في الدين. أنا أعجب بارك الله فيكم من بعض الناس ربما دفع آلاف الدراهم ليذهب إلى الحج، فتسأله هل قرأت كتيبا يتعلق أو يتكلم عن أحكام الحج؟ يقول لك لا. طيب كيف ستحج؟ قال لا أدري، الناس ستفعل شيء وسأفعل مثل فعلهم وصنيعهم. هذا لا يصح وهذا عمل غير طيب، بل المسلم يحرص على أن يتفقه في الحج. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للحج أو سيذهب للحج، قال قدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهم يحرصون على أن يتبعوا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك. وبعض أهل العلم يقول في تفسير قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قالوا ما يأتي أحد إلى مكة المكرمة إلا ويهديه الله عز وجل هدايات لم تكن موجودة عنده في السابق، ومن هذه الهدايات أنك تعبد الله عز وجل على علم وبينة وبصيرة. من الأمور المهمة جدا أن ننتبه إلى بعض المسائل الفقهية المتعلقة بقبل الإحرام، يعني هناك أمور تكون قبل الإحرام والاستعداد للإحرام. أولا بارك الله فيكم، ينبغي على الحاج خاصة الكلام عن الرجال أن يحرص على أن يحرم أو يكون أن يحرص أن تكون ثياب الإحرام نظيفة طاهرة جيدة ومناسبة، ولكن هذا لا يعني أن تطيب ثياب الإحرام، وهذه المسألة ربما غفل عنها عدد من الناس، فبعضهم يقول أنا أريد الذهاب للحج سأطيب ثياب الإحرام بأنفس أنواع الطيب. لا يجوز لك هذا، لأن المحرم لا يحرم في ثوب مسه زعفران أو ورس، الورس نوع من أنواع الطيب، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كيف أنظف ثيابي وأغسلها؟ تغسلها بالصابون العادي وتغسلها بالماء. أما المعطرات والأمور التي تدخل في المساحيق العطرية التي يطيب بها الثياب فلا تغسل بها ثياب الإحرام. قد يقول القائل طيب أنا ثوبي قد غسلته بهذه الطريقة، ارجع واغسله مرة أخرى بالماء كي تذهب عنه هذه الرائحة ثم أحرم في هذا الثوب، فلا حرج في ذلك. طيب ننتبه إلى مسألة، يستحب للمحرم أن يغتسل قبل إحرامه، وهذا الغسل بارك الله فيكم أجمع عليه أهل العلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صحابية النفساء، ومعلوم أن المرأة النفساء لو اغتسلت قبل الإحرام لن تستفيد من هذا الاغتسال، ومع هذا أمرها نبينا صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فالمحرم يغتسل قبل إحرامه، وإذا احتاج إلى تنظيف بدنه وإزالة بعض الشعور التي تزال في العادة في المواضع المعروفة فإنه يفعل هذا من باب التنظف والتطيب. قد يقول القائل طيب هنا مسألة، أليس في الحديث إذا أراد أحد إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فكيف تقول بأن المحرم إذا أراد المحرم قبل إحرامه يغتسل ويتنظف ثم بعد ذلك يحرم؟ الجواب، المحرم والحاج ليست عليه أضحية وإنما عليه هدي. أحبتي الكرام لا بد ننتبه، الذين لن يحجوا ستكون عليهم الأضحية، فهؤلاء لا يأخذون من شعورهم ولا من أظفارهم ولا من أبشارهم شيئا. طيب الحجاج ما تكون عليهم الأضحية وإنما يكون عليهم الهدي، فيجوز لهم قبل الإحرام أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم ومن أبشارهم ما شاء. طيب ثم بعد ذلك يستحب للمحرم أن يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب بأطيب الطيب وهو المسك في رأسه وفي لحيته الشريفة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، طيبته عائشة بالمسك، والمعلوم بارك الله فيكم وللعلم المسك المراد والذي جاء في الأحاديث ليس هو المسك الأبيض وإنما هو المسك الأسود مسك الغزال، هذا الذي تطيب به نبينا صلى الله عليه وسلم. ويباح طبعا للمحرم قبل إحرامه أن يستخدم مزيلات العرق فلا حرج في ذلك. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم عندما يمر المحرم على الميقات ماذا يفعل؟ قبل إحرامه يصلي ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل إحرامه صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض أهل العلم اتفاق العلماء أن هناك ركعتين للإحرام، اقرأ فيهما ما شئت من القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يقول الإنسان الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يشترط. ماذا يقول في الاشتراط؟ اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لعل قائلا يقول لحظة شوي شوي علينا حتى نفهم، أولا نقول لبيك اللهم عمرة، طيب واحد يقول لك أنا رايح الحج لماذا أقول لبيك اللهم عمرة؟ لأن حجنا في الغالب حج الناس كيف يكون؟ يكون حج التمتع. حج التمتع من شقين، الشق الأول أن تأتي بالعمرة كاملة ثم تتحلل تلبس ثيابك الطبيعية العادية، ثم بعد ذلك يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج وتقول لبيك اللهم حجة. طيب النقطة الثانية، الاشتراط ما معناه؟ اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أحبتي الكرام هذا الاشتراط معناه يعني يا رب لو ما تيسر لي إكمال الحج لعذر مرض أو شيء خارج عن إرادتي فإن الإنسان يتحلل مباشرة، لأني أريد أن أنبه على نقطة، الصلاة إذا قطعها الإنسان تنقطع هذه الصلاة، الحج لا يمكن لك أن تقطع هذه العبادة، فالله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أحرم وبعد الإحرام قال أنا لا أريد أن أكمل الحج أو العمرة، سأخلع الإحرام وألبس ثيابي، لا يجوز لك هذا، وهذا الفعل لا يعتبر وتظل محرم، ولا بد من إكمال الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من العبادات المخصوصة بهذا الشيء، فلا بد من إتمامها سواء كان الحج حج فريضة أو كان الحج حج نافلة. طيب الآن صلينا ركعتين وقال الإنسان الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وقال لبيك اللهم عمرة، ثم اشترط اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ماذا سيكون الإنسان الآن؟ سيكون محرما. ما معنى محرما؟ من باب التقريب، الصائم إذا أراد أن يصوم فأذن الفجر، الآن ماذا سيكون عليه؟ ستكون بعض الأمور المباحة محرمة عليه. الصائم إذا أذن المؤذن بأذان الفجر هل يجوز له أن يأكل؟ لا. هل يجوز له أن يشرب؟ لا. كذلك المحرم إذا قال لبيك اللهم عمرة ستكون عليه محظورات لا يجوز له أن يفعلها. هناك محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، وهناك محظورات أو محظور للنساء، وهناك محظور للرجال. أما المحظورات المشتركة، لا يجوز للمحرم ولا للمحرمة وضع الطيب. فإذا أحرم الإنسان وجاء له صديقه بطيب طيب فاخر قال تطيب يا فلان، قل له أنا أحرمت، لا يجوز لي وضع الطيب. ولا بد أن نفرق فرق بين لبس الإحرام وبين الدخول في الإحرام. قد ألبس الإحرام من المطار، لكن أدخل في الإحرام متى؟ عند الميقات. فالكلام كله عن الدخول في الإحرام. طيب وضع الطيب هذا محرم ولا يجوز للمحرم أن يفعله، رجل كان أو امرأة. قص الشعر لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة. قص الأظفار لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة. الصيد لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة. كذلك الأمور الزوجية سواء كانت بالكلام أو بالأفعال أو المعاشرة نفسها، فإن هذه الأمور محرمة على الرجل وعلى المرأة. وأيضا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه عند الإحرام، ويحرم على الرجل أن يلبس المخيط. وهنا لا بد أن نوضح هذه المسألة حتى نستوعبها ونفهمها. أحبتي الكرام، منع المحرم من لبس المخيط ما معناه؟ ليس معناه أنك تلبس شيئا لا خيط فيه، ثياب الإحرام فيها خيوط، لكن المعنى ألا تلبس هذه الثياب المخصوصة. فلا تلبس القميص، ولا تلبس الثوب الذي نلبسه، ولا تلبس الملابس الداخلية، ولا تلبس الثياب التي لا تلبس إلا بطريقة واحدة كالبشت مثلا، لا يجوز لك أن تلبس هذه الثياب. وليس المعنى أنك لا تلبس شيئا فيه خيط. على هذا، هل يجوز للمحرم لبس الساعة؟ نعم، حتى لو كان سيرها من الجلد الذي فيه الخيوط لا حرج. هل يجوز للمحرم أن يلبس الحذاء النعل المعروفة؟ نعم، افعل ولا حرج. هل يجوز للمحرم أن يضع الحزام؟ نعم، افعل ولا حرج. هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارة الشمسية؟ نعم، افعل ولا حرج. ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، فهذا الأمر ممنوع منه المحرم الرجل. بالنسبة للمرأة، تمنع المرأة المحرمة من تغطية الوجه، فإن إحرام المرأة في وجهها. فإن قال قائل هل يجوز للمرأة وهي محرمة أن تلبس الكمامة؟ الجواب ينبغي عليها أن تبتعد عن لبس الكمامة. وبعض أهل العلم يقول بأن المرأة المحرمة إذا لبست الكمامة عليها الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاه. وبعض أهل العلم يقول لا فدية عليها، ولكن الاحتياط مطلوب. طيب كيف تكون الفدية؟ طيلة فترة الإحرام تخرج فدية واحدة. في العمرة لو لبست الكمامة تخرج فدية واحدة. في الحج لو لبست الكمامة عدة مرات تخرج فدية واحدة. فلا بد من الانتباه لهذه المسألة. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن هذه التلبية زينة الحج وشعار الحج، ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية. طيب إذا وصلنا إلى مكة المكرمة، أنت بالخيار، إما أن تبدأ بالطواف مباشرة. طيب بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع، جئت متعبا مرهقا، استرح ومتى ما وجدت نشاطا اشرع في الطواف. إذا الآن نتكلم عن الأعمال المتعلقة بالوصول إلى مكة المكرمة. طيب الآن وصلنا إلى مكة، إن أردت أن تبدأ بالعمرة مباشرة فتوكل على الله، إن أردت أن تستريح ثم تبدأ بالعمرة بعد ذلك ساعة ساعتين ثلاث ساعات نصف يوم يوم فلك هذا، مع التنبيه أنك لا تزال محرما فانتبه لإحرامك. فإن قال قائل طيب أنا لما وصلت الفندق أردت أن أبدل ملابس الإحرام، يجوز، لكن بدلها بثياب إحرام أخرى، لا يجوز لك أن تلبس ملابس البيت وأنت محرم، فإن هذا العمل محرم. المرأة ربما قالت أحتاج أن أبدل العباءة، افعلي ولا حرج. ربما يقول بعضهم أحتاج أن أغتسل، افعل ولا حرج، ولكن تجنب استخدام الشامبو والصابون واغتسل بالماء فقط، ولو أردت أن تبدل ملابس الإحرام افعل ولا حرج. ثم الآن نريد أن نتكلم عن أحكام العمرة وألخصها حتى ما يطول الوقت علينا، بارك الله فيكم. أول عمل تبدأ به أن تكون متوضئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا، فانتبه إلى هذه المسألة. ثم بعد ذلك لو تلاحظون ما تكلمنا عن كشف العاتق، الإضطباع، لأن الإضطباع من الأمور المتعلقة بالطواف. بعض الناس أول ما يحرم يكشف الكتف، لا، إذا شرعت في الطواف اكشف الكتف، هذا فعل ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. أي كتف؟ الكتف الأيمن. فإذا حاذيت الحجر الأسود، الآن نريد نبدأ بالطواف ونحن على وضوء، ماذا نفعل؟ أؤشر الحجر الأسود مرة واحدة قائلا الله أكبر. وإذا أردت أن تقول بسم الله والله أكبر، ثبت هذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والروايات عنه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر في الشوط الأول، ثم في سائر الأشواط يقول الله أكبر. نقف عند الحجر الأسود قائلين الله أكبر ونبدأ بالطواف، وفي الطواف نكثر من ذكر الله عز وجل، ومن الاستغفار والتسبيح والتهليل وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويشرع الرمل في أول ثلاثة أشواط، وهو المشي السريع مع تقارب الخطى، حتى لو كنت قد طفت في الدور العلوي يشرع لك الرمل. فإذا استطعت أن تطبق هذه السنة النبوية فافعل، وهذه السنة النبوية طبعا مخصوصة بالرجال. فأكثر من الطواف، وهنا فأكثر من دعاء الله عز وجل في أثناء الطواف، وأطوف كم شوط؟ سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة. وهنا أنبه على بعض المسائل، ربما يقول بعض الناس طفت الشوط الأول أو الثاني ثم شعرت بتعب، لا حرج أن تستريح قليلا ثم تكمل من النقطة التي توقفت عندها. ربما يقول بعضهم شرعت في الطواف ثم أقيمت الصلاة، أدي الصلاة ثم أكمل من النقطة التي توقفت عندها. بعضهم يقول شرعت في الطواف فانتقض وضوئي، توقف وتوضأ ثم أكمل من النقطة التي توقفت عندها. وهنا أنبه أيضا على مسألة أخرى، إذا شك الإنسان في الطواف ولم يكن موسوسا فإن الصواب هو الأقل، يبني على الأقل، يعني ثلاثة ولا أربعة، ما الصواب ثلاثة، أربعة ولا خمسة، الصواب أربعة. طيب فإن قال قائل سبعة ولا ثمانية، نقول له لا يصح، لأن الطواف ما يكون ثمانية أشواط، سبعة أو ثمانية الشوط الثامن هذا خطأ وغلط منك. طيب أطوف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، أكثر من دعاء الله ومناجات الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يقللون الكلام في أثناء الطواف، وبعض الناس سامحهم الله انشغلوا بالتصوير والقيل والقال، وينبغي على الطائف أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. أيام معدودة اجعلها لله عز وجل. إذا انتهينا من الطواف أغطي الكتف الأيمن، ثم أذهب عند مقام إبراهيم، مقام إبراهيم القبة الذهبية الموجودة عند الكعبة المشرفة، وأجعلها بيني وبين الكعبة المشرفة، وأصلي ركعتي الطواف. أقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. فإن قال قائل طيب خلف المقام زحام شديد، صلي في أي موضع من الحرم. فإن قال قائل أنا بعد الطواف ما تذكرت الركعتين، اتذكرت الركعتين بعد نهاية السعي، صلي الركعتين الآن، افعل ولا حرج بإذن الله عز وجل، فالأمر سهل ويسير. طيب إذا صلينا الركعتين وبعد ذلك ماذا أفعل؟ أتجه إلى الصفا والمروة، وقبل الوصول إلى الصفا أقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. لو تلحظ هذه الآية لا تقرأ على الصفا ولا تقرأ على المروة، وإنما تقرأ قبل الوصول إلى الصفا. على الصفا ماذا أفعل؟ أقف على الصفا. وبعض الناس ماذا يفعل؟ لا يقف، وإنما يشير هكذا ثلاث إشارات من بعيد ويقول بأنه قد أتى بالسنة. لا، ليس هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعضهم عند الطواف ماذا يفعل؟ يشير ثلاث مرات. لا، ما هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الطواف مرة واحدة الله أكبر، وعلى الصفا تقف رافعا يديك مستقبلا القبلة. قد يقول قال كيف أستقبل القبلة؟ الخطوط موجودة على البلاط في الصفا، فتنظر إلى هذا الخط وتستقبل الكعبة المشرفة، ترفع يديك داعيا ومثنيا على الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تدعو الله عز وجل، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو الله عز وجل. ثم تكرر هذا الذكر دون دعاء الله عز وجل. يعني ماذا نقول مرة أخرى؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم أدعو الله عز وجل، ثم أعيد الذكر، ثم أدعو الله عز وجل، ثم أعيد الذكر ولا أدعو الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا الثناء على الله يكون في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، وأدعو الله عز وجل بما شئت. ثم بعد ذلك أسعى بين الصفا والمروة، مع التنبيه أن السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة. فلو أن رجلا انتقض وضوءه في السعي كمل سعيك لا حرج، أما الطواف فهو على قول جماهير أهل العلم الطهارة شرط له. طيب في المسعى ماذا أفعل؟ أكثر من ذكر الله عز وجل، من الدعاء لنفسي، لوالدي، لمن له حق علي، لمن أوصاني بالدعاء، لولاة أمرنا، إلى غير ذلك من الأشخاص، للمسلمين أحياء وأمواتا. وإذا وصلنا إلى العلمين الأخضرين أشتد في الجري والمشي في هذا الموضع، فإن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أصل إلى المروة. وهنا أنبه على نقطة، الأشواط من الصفا إلى المروة فردية، ومن المروة إلى الصفا زوجية. إذا ضبطت هذا لم توسوس بإذن الله عز وجل. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني، فالسعي سبعة وليس 14 شوط، والسعي يكون مشيا إلا بين العلمين الأخضرين، في هذا الموضع فقط هو الذي يكون فيه السعي شديدا سريعا. طيب وصلنا على المروة، أصنع مثل ما صنعت على الصفا، لا أقرأ الآية، فإن الآية لا تقرأ لا على الصفا والمروة، ثم أذكر الله عز وجل وأدعو، ثم أذكر وأدعو، ثم أذكر ولا أدعو. طيب بعد هذا ماذا أفعل؟ بعد هذا بارك الله فيكم أتحلل. كيف أتحلل؟ بتقصير شعر الرأس كاملا بالنسبة للرجل، والمرأة من آخر شعر الرأس مقدار أنملة، مقدار أنملة. وهنا أنبه على مسألة، بعض الناس لأجل التعب ما يأتي بالمسافة كاملة بين الصفا والمروة، يمشي حتى إذا وصل إلى قبيل نهاية الصفا رجع وقال أنا أديت السعي. اتق الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز. وبعضهم في الطواف يجد زحاما عند الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود بعشرة أمتار يترك الطواف، وقال عشرة أمتار قريبة وسهلة والدين يسر، ولا يكمل الطواف. هذا لا يجوز، وهذا طواف باطل، طواف غير كامل. فاتق الله سبحانه وتعالى، لا نوسوس، لكن أيضا نحرص على الإتيان بالعبادة كاملة. فإذا حلق الإنسان، فإذا قصر الإنسان في العمرة وقصرت المرأة، تحلل من ملابس الإحرام، مع التنبيه أنك لا يجوز لك أن تتحلل إلا بالتقصير أو الحلق. يعني إذا ما قصرت شعر راسك أو حلقت ما يجوز لك أن تلبس ملابسك الطبيعية العادية. بعضهم ماذا يفعل؟ يقول سأصل إلى الفندق وأقصر لا حرج، فينسى ويلبس ملابسه العادية، لا يجوز لك هذا. فاتق الله عز وجل، وكن حازما مع نفسك، وبادر ولا تؤخر. طيب الآن بارك الله فيكم أنهينا أعمال العمرة، ماذا نفعل؟ نلبس ملابسنا الطبيعية العادية، ونكثر من العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا اليوم يسمى بيوم الترويح، فماذا نفعل؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرموا بالحج في هذا اليوم، فقالوا لبيك اللهم حجة. طيب كيف أحرم بالحج؟ مثل ما أحرمنا في العمرة، يغتسل الإنسان، ينظف بدنه إذا احتاج إلى أن يزيل بعض الشعور من البدن يزيلها، ويطيب بدنه، ويصلي ركعتين، ثم يلبس ملابس، يعني يلبس الإحرام ويصلي ركعتين، ويقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ويقول لبيك اللهم حجا، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويستحب أن يكون هذا العمل وقت الضحى. فإن قال قائل أنا سأحرم بعد صلاة الظهر، افعل ولا حرج. فإن قال قائل أنا سأحرم بعد صلاة العصر، افعل ولا حرج. فإن قال قائل سأحرم بعد صلاة المغرب، افعل ولا حرج. ولكن هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أحرموا ثم ذهبوا إلى منى فصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. فإن قال قائل طيب أنا سأحرم والحملة بتتحرك عندنا بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء، يجوز لا حرج، أحرم قبل أذان الظهر وادخل في الحج ثم بعد ذلك ابقى على إحرام على إحرامك إلى أن تتوجه إلى منى. طيب وصلنا إلى منى ماذا نفعل؟ نكثر من الطاعة والعبادة وأؤدي كل فرض في وقته قصرا من دون جمع، قصرا من دون جمع، ثم أبيت في منى، وبعد صلاة الفجر وبعد شروق الشمس نتوجه إلى عرفات. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات مباشرة، وإنما وقف في موضع صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وصلى بالناس، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة. لكن الآن كتنظيم للعمل يتوجه الحجاج إلى عرفات مباشرة. طيب في عرفات ماذا نفعل؟ استرح رعاك الله وقت الضحى، كن مستريحا، لأن بعد صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا هذا هو وقت الطاعة والعبادة والحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في عرفات، خطب الصحابة في يوم عرفة، ثم بعد ذلك أذن بأذان واحد وأقيمت صلاة الظهر فصلاها ركعتين، ثم أقيمت صلاة العصر فصلاها ركعتين، ثم دعا الله عز وجل مع التنبيه أن هذه الخطبة ليست خطبة جمعة وإنما هي خطبة موعظة، خطبة موعظة. إذن في عرفات هناك خطبة ثم أذان ثم إقامة ثم صلاة الظهر ركعتين ثم إقامة ثم صلاة العصر ركعتين قصر وجمع، ركعتين ركعتين جمع تقديم، ثم بعد ذلك عليك بالدعاء قائما جالسا مضطجعا بكل ما تقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلذلك أكثر من الطاعة والعبادة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما حج كان عمره 63 سنة، قال جابر فلم يزل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس، 6 ساعات تقريبا وقفها نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا مناجيا ربه سبحانه وتعالى. وطبعا أعظم وأفضل الأدعية ما جاء في القرآن والسنة. فأكثر من الدعاء، عندك مشكلة، عندك حاجة، عندك أمر من الأمور، ألح على الله عز وجل في الدعاء. بتشوف بعض الناس ينام، بتشوف بعض الناس منشغل بهاتفه أو بالقيل والقال، دعك من هؤلاء وعليك بالطاعة والعبادة. طيب إذا غربت الشمس ماذا نفعل؟ نتجه إلى مزدلفة. الآن بارك الله فيكم عندنا أعمال مزدلفة. في مزدلفة ماذا نفعل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة، طبعا في الطريق إلى مزدلفة وفي الطريق إلى عرفة وفي منى نكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولو كبرنا فلا حرج. فيقول الحاج الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد. في مزدلفة ماذا نفعل؟ نصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اضطجع ونام. انظر إلى عظمة هذا الدين، تنام في مزدلفة ويكتب لك أجر إصابة السنة واتباع السنة، ما في قيام ليل، ما في تهجد، وإنما تنام وتستريح. لماذا؟ لأن عندك في يوم العيد أعمال كبيرة وأعمال عظيمة. وكثير من الحجاج يقولون نمنا في مزدلفة فوجدنا راحة وسكينة وطمأنينة لبركة إصابة السنة واتباع السنة، نصلي فيها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب وقت وصولك إلى مزدلفة. وإذا التقط الحصيات، حصيات الجمرات وجمرة العقبة الكبرى من مزدلفة، افعل ولا حرج. وإن لم تلتقطها من مزدلفة فالتقطها من أي موضع شئت. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صلى صلاة الفجر في مزدلفة، وبعد ما صلى صلاة الفجر استقبل القبلة وأثنى على الله وكبر رب العالمين ورفع يديه داعيا إلى قبيل شروق الشمس. وهنا مسألة بارك الله فيكم، ربما بعض الناس يقول لك أنا ما وصلت إلى مزدلفة إلا على أذان الفجر لشدة الزحام، هذا قد يقع، افعل ولا حرج. بعضهم يقول ما وصلت إلا الواحدة ليلا، افعل ولا حرج، يجوز لا حرج. لماذا؟ هذا شيء وقع رغما عنك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للحجاج الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ نعم يجوز لهم هذا، لكن بقائك إلى الفجر هذا أفضل وأعظم في الأجر. وسبحان الله العظيم، من يحرص على اتباع السنة يجد تيسيرا عظيما بإذن الله عز وجل. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أني كنت في بعض السنوات في الحج، الرجل معه نساؤه، فهو يقول للنساء نريد نخرج بعد منتصف الليل، النساء يقولن له نريد أن نتبع السنة ونبيت في مزدلفة إلى الفجر لنحرص. بارك الله فيكم، هي أيام يسيرة، وكل من يذهب الحج وكل من يذهب إلى الحج تذكر أن هذه الأيام مثل خرزات الصبح، لن تشعر باليوم الأول وتجد فجأة نفسك في اليوم الأخير، الأيام تمر سريعة، فنحرص على إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا أذن الفجر في مزدلفة، أو حتى الذين يريدون أن يخرجوا من مزدلفة في آخر الليل قبل خروج، ادعوا الله عز وجل، فندعو الله سبحانه وتعالى، ثم نتجه إلى منى مرة أخرى. الآن نرجع إلى منى ونرمي جمرة العقبة الكبرى، هي ثلاث جمرات، صغرى يوم العيد ما نرميها، الأولية تسمى الصغرى، ثم وسطى ما نرميها يوم العيد، ثم كبرى آخر جمرة نرميها بسبع حصيات. من السنة أن نجعل مكة عن يسارنا ومنى عن يميننا، ونكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، ترميها بسبع حصيات. فإذا بدأت بالرمي تنقطع التلبية، ما توجد تلبية للحج الآن. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ونحر 100 ناقة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، 63 بيده والباقي كملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تحلق شعر رأسك، فلك بكل شعرة حسنة بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك عندنا طواف وسعي. إخواني الكرام، أعمال يوم العيد أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك نحر الهدي، ثم بعد ذلك حلق شعر الرأس، ثم بعد ذلك طواف وسعي. طيب هذه الأعمال الأربعة قدمت أو أخرت أي منها افعل ولا حرج. لو أن رجلا قال أنا لن أرمي الجمرة، سأذهب أولا أطوف وأسعى، افعل ولا حرج. قال بعضهم أولا سأحلق ثم أرمي، افعل ولا حرج. قال بعضهم أول سأنحر ثم أذهب وأطوف وأسعى، افعل ولا حرج. إذن هذه الأعمال الأربعة قدمت أو أخرت أي منها افعل ولا حرج. طيب عندنا مسألة مهمة، التحلل كيف يكون؟ التحلل يكون بأعمال ثلاثة، هناك عمل نخرجه من التحلل. ففي يوم العيد إذا فعلت ثلاثة أعمال تحللت التحلل الأكبر، وإذا فعلت عملين تحللت التحلل الأصغر. طيب ما هو التحلل الأصغر؟ التحلل الأصغر هو التحلل الذي يكون معه كل محظور من محظورات الإحرام يجوز لك أن تفعله إلا وطئ النساء، فإن هذا الأمر محرم. ما هو هذا التحلل الأصغر؟ فعلت عملين من ثلاثة تحللت التحلل الأصغر، فعلت ثلاثة أعمال من ثلاثة تحللت التحلل الأكبر. يعني رجل رمى جمرة العقبة ثم حلق شعر راسه، هذا على أي تحلل؟ الأصغر. طاف وسعى، تحلل التحلل الأكبر. رجل طاف وسعى ثم راح ورمى جمرة العقبة الكبرى، هذا أي تحلل؟ تحلل الأصغر. حلق، تحلل التحلل الأكبر. فنضبط هذا الأمر، هناك تحلل الأصغر وتحلل الأكبر. طيب بعد ذلك طواف الإفاضة كيف يكون؟ طواف الإفاضة بارك الله فيكم سبعة أشواط مثل طواف العمرة، لكن يجوز لمن طاف طواف الإفاضة أن يطوف في ثوبه إذا كان قد رمى وحلق، لأنه بيكون متحلل التحلل الأصغر، وطبعا تكون أيضا متوضئ. وهذا الطواف ركن من أركان الحج، هذا الطواف ركن من أركان الحج. هل لابد أن يكون طواف الإفاضة يوم العيد؟ لا يشترط. واحد يقول لك أنا تعبان مرهق ما أستطيع أن أطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لا حرج، طوف اليوم التالي، طوف اليوم اللي بعده، افعل ولا حرج. طيب إذا طفنا وسعينا الآن، رمينا جمرة العقبة ونحرنا الهدي أو وكلنا في نحر الهدي وحلقنا وطفنا وسعينا، خلاص نكون متحللين، نلبس ملابسنا ونرجع إلى منى ونبات فيها، نبات فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. طيب يوم الحادي عشر ماذا أفعل؟ عندي رمي لجمرات ثلاثة، جمرة العقبة الصغرى ترميها بسبع حصيات، ثم الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم الكبرى ترميها بسبع حصيات. ولكن هنا أنبه على مسألة، قد يقول القائل هل لابد أني أبيت ليلة كاملة في منى؟ لا يشترط هذا، فتبيت أغلب الليل ومعظم الليل، يعني إذا بت أكثر الليل يجوز لك أن تخرج من منى. رجل جاء إلى منى بعد صلاة المغرب ومكث فيها إلى الساعة الثالثة فجرا ثم خرج، يجوز ولا حرج، لكن السنة أن تبيت بمنى، وهي من أطيب أيام الحج عندما يطبق الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يوم 11 بعد أذان الظهر أذهب وأرمي جمرة العقبة الصغرى، وبعد ما أرميها أتقدم وأستقبل القبلة وأرفع يدي داعيا. جاء عن ابن عمر أنه كان يقف قريبا من سورة البقرة للدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام تضرع في الدعاء في هذا الموضع. طيب بعد جمرة العقبة الصغرى أروح أرمي جمرة العقبة الوسطى وأخذ ذات الشمال وأستقبل القبلة وأدعو الله سبحانه وتعالى رافعا يدي وأطيل في الدعاء. بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لا يوجد دعاء، هذا يوم 11. طيب قد يقول قائل أنا ما ذهب بعد أذان الظهر، ذهبت بعد أذان العصر، افعل ولا حرج. قد يقول قال يوم 11 أنا رحت بعد أذان المغرب، افعل ولا حرج، هذا جائز ولا حرج عليك في ذلك. يوم 12 نفس العمل، تبيت في منى ثم تذهب وترمي بعد أذان الظهر جمرة العقبة الصغرى، ثم تدعو، ثم الوسطى، ثم تدعو، ثم الكبرى، ولا تدعو. وإذا أردت أن تخرج من منى فلا حرج عليك في ذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأفضل أن تبيت بمنى ليلة الثالث عشر وترمي يوم 13 الصغرى، ثم تدعو، ثم الوسطى، ثم تدعو، ثم الكبرى، ولا تدعو. طيب بعدين يتبقى عندنا عمل واحد فقط، وهو طواف الوداع، نتوضأ ونطوف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط ثم نغادر مكة المكرمة. بعض الناس ماذا يفعل؟ سفره مثلا نفترض الساعة التاسعة ليلة، يذهب ويطوف طواف الوداع بعد أذان الظهر، ويستطيع بارك الله فيكم أن يؤخر طواف الوداع، فلا يؤخر طواف الوداع ويعجله من دون سبب. هذا بارك الله فيكم لابد أن ينتبه، قدر الاستطاعة تؤخر طواف الوداع، وبعد طواف الوداع تأخذ أمتعتك وتخرج من مكة المكرمة. لو بكث الإنسان مكثا يسيرا يعني ينتظر أصدقاءه وزملاءه فلا حرج عليه في ذلك، لكن أن يمكث الإنسان في مكة بعد طواف الوداع يومين ثلاثة أربعة يعيد طواف الوداع مرة أخرى، وبهذا تمت أعمال الحج، ويرجع الحاج إلى بلده سالما غانما ظافرا بالأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده، وهذه نبذة مختصرة عن الحج وطريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا حج بيته الحرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذرني أطلت عليكم بارك الله فيكم، فعذرا جدا منكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.